بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار أعلام الدين وقواعد العلم. وصلنا إلى الرواية الخامسة في باب المزارعة، ومر أن سند هذه الرواية على الأصح معتبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبال أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمات، فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيه عروج فلا يدخل العروج في قبالته فإن ذلك لا يحل. نعم، العلج المقصود به هنا باعتبار أن هناك فلاحين ليسهم قدماء في الأرض، هم فقط فلاحين وليسهم طرف تعاقد في الأرض مع الدولة، إنما هم فلاحين، فالتعاقد يجب أن يكون مع من اشترى حق السرقفلية من الدولة عنده، أما التعاقد مع هؤلاء لا، ما له معنى، يعني هم ذلين هم عمال لدى رب الأرض، رب الأرض بهالمعنى اللي هو مالك حق السرقفلية بهاللحظة. وجه الاستشهاد مر بنا. أيضا الباب 8 نرجع إليه، باب المزارعة. الباب 8 عنوانه صاحب الوسائل: أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما. هذا طبعاً واضح، المزارعة كالمضاربة كالمساقات. يصح تارة إنسان يستأجر فلاحين أي إجارة ولا ربط له بتعليق الأجرة على الربح، تأخذ أحكام الإجارة في اختلاف بين أحكام الإجارة والمزارعة، وإن كان المزارعة كما مر بنا يعني تطوير لماهية الإجارة مع دمجها افترض بماهية المشاركة أو شيء آخر، الشركة والوكالة وكذا وكذا. نعم، لكن تختلف أي مكان جملة من أحكام المزارعة عن أحكام الإجارة، في اختلاف عليه تعالى. في المزارعة مثلا إذا كان العامل لم يعمل لا يضمن شيء لرب الأرض في المزارعة، لكن في الإيجار الأجير إذا لم يعمل للمستأجر يضمن له عمل. في الإيجار المهم أحكام كثيرة لا بأس أذكر هذا بعد ثاني. في الإيجار إذا كان المستأجر لم يفي بالإيجار بأن يهيئ الأرض وما شابه ذلك أو يمكن الأجير من الأرض وما شابه ذلك، الأجير له حق مطالبة الأجرة من المستأجر. لما الإيجار ليس لها ارتباط بالأحوال الحاصلة في موضوع مورد وموضوع الإيجار الناشئة من تخلف أحدهما عن الوفاء. نعم لو مورد الإيجار انتفى تبطل الإيجار، لكن في المزارعة لا، في المزارعة إذا تخلف العامل عن العمل أو حتى المزارع رب الأرض تخلف ما يضمن له، لا يضمن أحدهما الآخر عكس الإيجار. نعم لو وفر رب الأرض الأرض أو البذور والبذور لعامل للعامل والعامل عمل وحصل ريع، ما أن يحصل ريع هنا تلزم المزارعة فيما أنجز. فإذن في فرق ما هوي بعد بين المزارعة والإيجارة. نفس الكلام في المضاربة، الفرق بين المضاربة والإيجارة، الفرق بين المساقات والإيجارة. وطبعا لاحظ نفس المضاربة إذا لم تراعى ضوابطها قد تتبدل المضاربة إلى قرض ربوي. شوف هاي بعد يدخل على الخط ما هي خامسة. فالضوابط أو الشروط الكلامية أو ما شابه ذلك هي تتحكم في ماهية العقد أو تصوغ وتشكل ماهية العقد. فإذا في المضاربة أو المزارعة أو المساقات، بل احنا عممناها قلنا إيجارة على استثمار شراكة بين عمل ورأس مال، أنا أفتر بذلك الإيجارة، عمموا الإيجارة إلى ما هي أخرى كالمضاربة والمزارعة والمساقات. أنه يقول له هذا الحانوت أنت قم بخياطة فيه، وما وأجرة الحانوت هو نسبة الربح بيني وبينك، ربح الخياطة يكون نسبة بيني وبينك، نسبة نصف أو غيره أو المجرة، هي أجرة لمنفعة المكان المحل أو الدكان أو الحانوت أو ما شابه ذلك. فهنا منفعة المكان تضم إلى منفعة الخياطة، الأجرة تجعل في ريع الربح للخياطة بنسبة معينة. تأخذ أحكام المضاربة والمزارعة والمساقات ولا تأخذ أحكام الإيجارة، ففي فوارق حكمية كثيرة وموضوعية ماهوية بين المضاربة من جهة والمزارعة والمساقات أو كل إيجارة كلية فيها الشراكة بين العمل ورأس المال على أن يكون الربح نسبة من رأس المال. نعم مع في فرق من جهة مع الإيجار، مع الإيجار المعهودة في فرق. الإيجار لا صلة لها بالقرض الربوي، لكن المضاربة يمكن أن تنقلب من مضاربة إلى قرض ربوي حتى المزارعة وحتى المساقات. ففي فرق بين سيم المزارعة والمضاربة أو شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين دي الجهات. المهم، فلذلك يشترط في المزارعة أو المضاربة أن يكون نسبة من الربح، وليس هناك ثبات في الأجرة مقدر. إذا صار ثبات في الأجرة مقدر، إما يرجع الإجارة أو يرجع إلى القرض الربوي. أولا نفرق، الرواية الأولى، ولو إحنا أصل بحثنا في التعامل مع الدول الوضعية وليس خصوص المزارعة والمضاربة، لكن هذه مقدمة توضيحية لفهم الروايات الواردة. الرواية من صحيحة السند، قال سمعت أبي الصباح الكناني، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف. هذا طبعا فعل النبي صلى الله عليه وآله في الفيء، من الفيء خيبر لم تكن غنمت لم تغنم بالحرب، إنما غنمت نعم السب أي فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب. يعني الذي فتح خيبر هو أمير المؤمنين، البقية فقط شاركوا في أخذ الغنائم بعبارة أخرى. أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها. سموا هذا مو محل الشاهد الآن، مو كل الروايات في الباب محل الشاهد. قال: لا تقبل الأرض، الرواية الأخرى صحيحة، لا تقبل الأرض بحنطة مسمات، مسمات يعني مقدرة، مو نسبة من الربح هذا ما يجوز، ولكن بالنصف من الريع. الريع كم سيكون؟ الله أعلم، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به من الربح، والربح متحرك وليس ثابت، الربح الريع الذي سيكون. وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. طبعا لا تقبل الأرض باعتبار الأرض كان بيد الدولة بهاللحاظ لها صلة ببحثنا، الأرض كانت بيد الدولة ولا زالت يعني عموما بيد الدولة مرخص. نعم، هسه هنا سئل عن الرجل أبو عبد الله عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذل ثلثا وللبقر، فقال: لا ينبغي أن يسمي شيئا، فإنما يحرم الكلام لا يعين، إذا عين يصير نوع من القرض الربوي، هذا مو جائز. نعم، هذه الرواية بعد أصرح ما في الباب، الرواية الثامنة، الرواية الثامنة في الباب، الباب الثامن، الرواية الثامنة صحيحة الحلبي، صحيحة أعلائية بعد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث. أهل الخراج يعني الذين استأجروا الأراضي الخراجية من الدولة، فلاحظ معاملة في طول معاملة مع الدولة لا بأس. قال: نعم لا بأس به. قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليهم بالخبر، والخبر هو النصر. هنا استدلال الإمام صلى الله عليه وآله من زاويتين أو ثلاث. زاوية أن أصل المزارعة عقد محلل، زاوية ثانية أن المزارعة في الأرض الخراجية يعني فعل مشروع من أنشطة الدولة صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. زاوية ثالثة إذن عليه السلام أيضا يعتبر من الدولة خضوعا. فالمقصود لاحظ هنا إذن من هذا القبيل روايات هذا الباب، نكتفي بهذا القدر الآن. الباب الآخر اللي ذكرناه عندكم مسجل أو طلع استخرجه. الباب عنوانه صاحب الوسائل، حتى ما يمكن ما يحتاج نقرأ رواياته لأن نفس المضمون، أنه يجوز لمن استأجر أرضاً هو يشمل أرض الخراج وأرض الفيء وكيت من الدولة أو من من تعاقد مع الدولة، كل هذه الروايات موجودة في باب الإجارة، أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها إذا كان بغير جنس الأجرة. سيد خلع الخط أن إذا استأجر إنسان أرض يؤجرها بأقل بأكثر يستربح من الإجارة. استأجرت مثلا منزل ومن دون أن أصنع شيء في المنزل وآجر هذا المنزل بأجر أكثر لا يسوغ. أما في أربع أشياء لا يجوز، المنزل أو العقار أو الأرض وكذا، أو مطلقة كما بنى على بعض ذلك بعض. لكن هذا بحث في أحكام الإجارة، الكلام في هذا أنه في أحكام الإجارة على الأرض الخراجية إذا كانت لا ترتطم بمانع شرعي لا بأس من جهة التعامل مع الدولة، ثبت العرش وهو حلية المعاملة في نفسها ثم انقش التعامل مع الدولة الوضعية. أنه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر ما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل. مو كلامنا في أحكام الإجارة الآن، كلامنا أنه بالتالي إذا استتم توفرت عقد الإجارة على شرائط الإجارة المحللة استعمالها مع الدولة الوضعية أو مع من تعاقد مع الدولة الوضعية لا بأس به جهة الشاهد ذاك الثاني. عندنا هو الباب 21 فلا حاجة لقراءة كثير من الروايات، نفس المطلع. بعد أي باب ذكرنا؟ البيع، العقود، نعم باب 12 أبواب عقد البيع. طبعا هذه الرواية مرتبطة ب حديث 12 الرابع. نعم هذا إسماعيل بن فضل هاشم المعتبر على الأصح عندنا، الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا، أو يكون أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه الآجام، يعني حق السرقفلية نفس الكلام، ويتقبل منه. قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. إن المزارعة والتقبل في معرض يعني الصحة إذا كانت موجودة. أيضا تتمة الرواية: جزية رؤوسهم، يعني يتعاقد مع من تعاقد مع الدولة على أن يدفع هو الضريبة، أو قد يشترط له الضريبة نفس المتعاقد المباشر مع الدولة، هو عليه الضريبة لا ليس عليه يعني. إجمالا هذه الأبواب نكتفي بها، دال كما مر. لو منا نستقصي كل الروايات، بس تستطيعون أن تراجعون بعد بكتاب ملكية الدولة، دال على خلافا لما بنى عليه كثير من المتأخرين أنه في خصوص من ادعى الخلافة الإسلامية، لا من ادعى غير ذلك أو ما شابه ذلك من دول وضعية في دار الإسلام، الصحيح أنه لا، التعليلات الموجودة لا تخصص هذا التعامل المالي مع خصوص من ادعى الخلافة الإسلامية. تعلمون في من يدعي يعني يشرع تصديه للدولة بشعار شرعي كذا فلان، على اساس الدولة الدينية، والدولة الدينية في الأصل هي كل البلاد الإسلامية وما شابه ذلك، أو تارة لا يكون ويؤسس حكم ليس قائم بالضرورة عنده على خلفيات شرعية، وإنما سلطان وملوكية وغلبة وما شابه ذلك. سواء على كل هذا أو ذاك أو نماذج كثيرة أخرى من الدول الوضعية، الصحيح هو أن هذه الروايات تعلل الجواز والتعامل مع الدولة في بيت المال، يعني كل بيت المال وكل أرض المسلمين ودار المسلمين ودار الإسلام ودار الإيمان، تعلل بما هو تسهيل على المؤمنين أو على عموم المسلمين المستضعفين، فلا تختص بالقيود التي ذكرها الأعلام، ولا كما مر بنا، ولا حتى بهذه العناوين والأنشطة التي ذكرت في الروايات. هذه من باب المثال الضابطة التي نستخلصها عموما، أن البعد الأول في التعامل الماهية المعاملة في نفسها جائزة شرعية، كما لاحظ هو يسأل عن أراضي الخراج، الإمام يركز لي على البعد الأول، أن إجارة يجب أن تكون شرائطها كذا كذا كذا، يعني واضح تركيز الإمام في البداية في البدء على استيفاء توفر شرائط الصحة بالبعد الأول حلية المائية، ويركز على البعد الثاني. من جهة البعد الثالث يبقى إذن الإمام، فالصحيح التعميم إذن من جهات، سواء من جهة الدول أو من جهات الوضعية أو من جهات النوع الأنشطة، خلافا لما استظهره على كل طبقات كثيرة من العلماء الإمامية خصوه بقيود معينة. جهة أخرى، السيد اليزدي الشيخ الأنصاري بحث في تنبيهات هاتين المسألتين، السيد اليزدي بشكل وافر جدا جيد استعرض البحث، البحث بين الأعلام، هذه الزاوية من الزوايا الآن تنبيهات البحث، يعني في الحقيقة المسألتين وقع الكلام بين العلماء ان هذا الجواز من الأئمة عليهم السلام والتسويغ من الأئمة، هذا هل هو حكم ولائي تشريع ثابت أو ماذا أو شيء آخر أو شيء آخر؟ ربما نقل السيد اليزدي 10 أقوال وعشرة وجوه في هذا البحث. دققوا هذا البحث، ما الفرق بين عما مضى لدينا طوال شهرين الآن ربما أو أقل أو أكثر. الطوال دي المدة كنا نركز على البعد الأول والبعد الثاني، وإجمال نسلط الضوء على البعد الآن بحث الأعلام في البعد الثالث. فدعوني أنقل أقوال جيد أفضل. قبل أن أنقل أقوال أعيد التذكير بهذا المطلب، أن ما الفرق بين التشريع الثابت والحكم الولائي؟ وإن ذكرناه لكنه يحتاج إلى التذكير كثير والتركيز عليه كثير. مثلا ما الفرق بين حرمة الغصب، حرمة المال المغصوب، وبين حرمة شرب الخمر، حرمة أكل الخنزير؟ سموه خنزير الخنزير، عموما حرمة أكل الميتة. ما الفرق؟ أو حرمة الربا، ما الفرق بين الأقسام؟ حرمة المال المغصوب، حرمة ترتبط بسلطنة المالك، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، فهي الحرمة مرتبطة بسلطنة المالك، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا هاي الآية الكريمة تتعرض بكل الأبعاد الثلاثة، عن تراب تلاحظ البعد الثالث، تجارة تلاحظ البعد الأول والثاني، لا تأكل أموالكم بالباطل. فهناك إذن في فرق بين عن تراب وبين أحل الله البيع أو حرم الربا، سواء حلية أو حرمة. تارة حلية وحرمة ترتبط بالتشريع الثابت، وتارة حلية وحرمة ترتبط بماذا؟ بسلطنة المالك. التفكيك بين دي الأبعاد الثلاثة مهم جدا مهم. من باب المثال مثلا، شخص يغصب تولية مسجد أو مدرسة أو مكان خيري، يغصب ماذا؟ يغصب التولية. تارة لا يجعل المسجد لا للصلاة لأمور أخرى، هنا عند حرمة من جهة البعد الأول، الفعل في نفسه حرام، لأنه شلون مسجد تجعله مثلا تجعله مكان للسوق البيع والشراء، هذا مسجد دار عبادة، كيف تحوله من دار عبادة إلى دكاكين تجارة مثلا. فعند إذن هنا الحرمة حرمة من جهة التشريع الثابت، لأن حكم المسجد غير يختلف عن حكم الأرض العادية. فهنا ارتكب حرمتين، هو أولا غصب التولية، أو حتى لو كان متولي شرعي يجعل المسجد سوق تجارية، وهذا حرام من جهة التولية، هو لم يغتصب التولية والإشراف، لكن فعله حرام من البعد الأول من جهة التشريع الثاني. وتارة لا، هو يبقي المسجد دارا للعبادة لكن يزحزح المتولي الشرعي، متولي الشرعي يزحزح. على كل هذا بحث حساس، متولي الشرعي متى وين؟ لأن المتولي الشرعي الخاص مقدم حتى على الحاكم الشرعي، ما خاص لنا. صحيح الوقف خيري عام، لكن المتولي الخاص الوقوف على ما أوقفها عليه، على الجهة التي أوقفها أهلها عليها، هي التولي الخاص. لا، كلامنا الآن في التولية، في التولية بحث أيضا في التولية، لازم يرجع للتولية. فحينئذ فتاة يقصب التولية لكن الفعل في نفسه حلال، هل هنا يحرم على المصلين أن يأتون يصلون في هذا المسجد؟ لا، ما يحرم. لماذا لا يحرم؟ أو الفعل ليس في حرام، الحرمة ترجع إلى هذا المتولي الغاصب، أزاح هذا المتولي الخاص أو كذا. المهم البحوث في هذا المجال إلى ما شاء الله صغروياً، ملفات كثيرة. فلاحظ إذن في فرق بين الحرمة من جهة التولية أو الولاية على الوقف أو الإشراف على الوقف، ومن جهة الحرمة في أفعال التي ترتبط بالوقف نفسه كحكام أولية، في فرق. الآن الماء المغصوب مثلا، الماء المغصوب ماء يحل شراب الماء طاهر، في حلية طبيعية من جهة البعد الأول، وفيه حرمة أخرى من جهة الغصب، ولا تنافي بين وجود حرمة من جهة الغصب، حرمة من جهة السلطنة والولاية، لا يحل ما نورين إلا بطريقة، وبين ماذا؟ وبين الحلية الطبيعية، أن الماء يحل شربه، هي حل شربه. هذه الحلية عبروا عنها حلية طبيعية، الفقهاء عبروا عنها حلية طبيعية. طبيعية لماذا؟ يعني قد تكون هذه الحلية الطبيعية ليست حلية فعلية، لأنه مغصوب، الحكم الفعلي حرام، الحلية الموجودة حلية إيش؟ حلية عبارة عن حلية اقتضائية أو طبيعية. ولا يأتي فقيه ويقول عموم حلية شرب الماء مخصص بحرمة الغصب، ما في تخصيص، ما أحد تخصيص، يرتكب التخصيص؟ لا. نعم، طبعا تشريع الشرع، أنزل إليكم من السماء ماء طهورا، ماء طاهر، هذا الماء طاهر، أو ممكن الماء طاهر أو مطهر أو حلال الشرب أو ما شابه ذلك، هذا لا يرتكب التخصيص في عمومه مع حرمة الغصب. لماذا؟ لأن حرمة الغصب حرمة من سنخ آخر، ما لها ربط بالحلية دي، هي حلية ذاتية، يسمونها حلية ذاتية، حلية طبيعية، حلية قضائية، حقية لها حيثية، لا تتعارض ولا تتناقض مع حرمة الرأس، كي نقول عام وخاص أو عموم وجه أو نخصص. خطأ. لما اختلف سنخ الحكمين؟ فما بينهم تناقض ولا تعارض. لو كان جاهلا طبعا. نعم، مثال مشهور هكذا، المشهور لو اغتسل بماء مغصوب، اغتسل غسل الجنابة بماء مغصوب، بس لكنه جاهل وغير مقصر، يصح؟ نائنا عندنا يصح، السيدخوية عندنا يصح، على تفصيل في هذا الكلام. سبب لماذا؟ لأن هذه الحرمة، حرمة الغاص، ما تخصص ماذا؟ كون الماء طهور، ما تخصص، يبقى على حاله. مو بالضروري نسميه ثانوي. هو حرمة الغص حرمة أولية. أقصد حرمة الغص حرمة أولية. يعني هنا في بالدقة، هنا الموضوع ثانوي. هاي في الشعائر الحسينية الجزء الأول وضحنا، عندنا أحكام ثانوية وعندنا موضوعات ثانوية. موضوعات ثانوية حكمها أولي، حرمة الغصب حرمة أولية، موضوعها ثانوي، غصب الماء يطرأ. فلدينا حكم ثانوي، ولدينا محمول ثانوي، ولدينا موضوع ثانوي. أربع أقسام ذكرناهم في الجزء الأول في الشعر. يعني محمول ثانوي الموضوع أولي، قد يكون عندنا موضوع محمول ثانوي والموضوع أولي. العكس، قد يكون الموضوع أول ثانوي والحكم محمول والمحمول أولي. حرمة الغصب هكذا، المحمول أولي الموضوع ثانوي، وقد يكون كليهما أولي. خب هاي بعد واضح، مثل حلية الماء كليهما أولي، وقد يكون كليهما ثانوي. طبعا هذا بحث معقد، معقد لأنه الأحكام الثانوية لها المحمول، الأحكام الثانوية لها ضوابط، الموضوعات الثانوية لها ضوابط، إذا اختلف ثانوية من جهة وأولية من جهة، يعني من جهة الموضوع والمحمول، هاي يجب أن نركز عليه لضوابط معينة. عفواً تعطلنا اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.